عليه الإحسان وأنسى ما قال. إن مصطحا رضي الله عنه قال في عرض عائشة، عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، قال في عرضها: أهناك أكبر من هذا فيما يؤذي الناس؟ خاض في عرض عائشة، يعتبر قد خاض في حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرم أقاربه الذين يحسنون إليه، جريمة كبيرة، ولكن دعا الله تعالى أبا بكر أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن ينساها له، ليغفر الله لأبي بكر. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة. وزاد في إحسانه الأول. هكذا إخوة الإسلام، لا ندعي أبدا ولا نظن أن هذه المجالات وهذه المعاملات الخاصة أمور تخصنا بعيدا عن منهج الله ودين الله، بل هذا هو القرآن وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجعل من الصدقات كما تنفق 1000 جنيه من الصدقات كذلك أن تصلح وأن تعدل بين 2 متخاصمين، أن تصلح بين 2 متخاصمين. وحرم الله تعالى الكذب، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب حرام ولو كان على الطفل، أن الكذب حرام ولو كان للضحك، كأن أقول نكتة، حرام ولا يجوز. وبعض الصالحين من علماء الحديث الذين رووا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجنى عليهم الآن ويتهمون باتهامات باطلة رحمهم الله رحمة واسعة، أحدهم يرى شيخه يكذب على فرسه، يكذب على حيوان ليصلح أمره وليحصل عليه بعد أن شرد عليه، فيحمل له حصى في ثوبه ويقول به هكذا ليحدث الحصى صوتا أشبه بصوت حبات الفول، لعل الفرس يغرى بأن هذا طعام له فيأتي على صاحبه فيمسك به. لن تضر هذه الكذبة في شيء، لن يتعلم الفرس الكذب من صاحبه فإنه حيوان، وما أمرنا بالصدق أو الكذب مع الحيوان. وكذب هذا الرجل على حيوانه ليصلح أمره ليجمعه عليه ويطعمه وكذا وينتفع به، ومع ذلك رجع هذا العالم حينما رأى هذا المنظر وقال: إن كذب على فرسه فلا آمنه أن يكذب عليه، ورجع ولم يسأله عن شيء. هكذا كانت الأمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع شناعة الكذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب للصلح بين 2، كأن الخصومة ضرورة ضخمة وخطيرة تباح فيها المحرمات، تباح فيها المحظورات، فأباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكذب للصلح بين 2، فتتردد بين هذا وهذا وتقول لكل منهما: فلان يا أخي يقول عنك كلاما طيبا ويذكرك بكل خير، ويقول هذه لحظة شيطان أثر علينا فيها وكذا وكذا، ويتمنى أن يسلم عليك ولكن يخشى أن ترده، ويقول نفس الكلام للآخر حتى يؤلف بين قلبيهما ويزيل ما بينهما من شحناء. الكذب هذا حلال في مثل هذا الموضع. فإذا الخصومة هنا ضرورة عظيمة، ضرورة عظيمة. ما بالنا والناس متخاصمون والناس متشاحنون، والناس كثير من الناس يعمل على هذا ويزيد في هذا الأمر ويشعل في نار الفتنة بين الأخوين وبين الصاحبين وبين المسلمين وربما بين الدول على مستوى أعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسوا أو تناسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق على صحته، يقول فيه: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، والذي ينقل الحديث بالسوء بين الناس بحق او بباطل. حتى لو سمعت من فلان انه يذكر فلانا بسوء، انه يذكر فلانا بسوء، فلا تنقل هذا الكلام ولو كنت صادقا فيه، بل يجوز لك ان تكذب لئلا تغضب الرجل من صاحبه. قل له ما قال هذا الكلام، انما كان يقول عنك خيرا وكان يقصد بك خيرا، واكذب عليه لتصلح شأنه وقلبه، ولا تنقل هذا الكلام ولو كنت صادقا في نقله. والحديث محفوظ عند كثير من الناس إن لم يكن عند كلهم. حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، قبرين جديدين، فسأل عن أصحابهما، فقيل له قبر فلان وفلان، فقال ما شأنهما؟ إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعذبان على أمر حقير تافه وقليل جدا كان يمكنهما أن يتغلبا عليه، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أي في ميزان الله، سهل على العبد أن يفعله ولكنه عظيم في ميزان الله تعالى. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، طبع تطبع عليه وعادة تعود عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الآخر فكان لا يستنزه، أو قال لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من بوله، كلها روايات، وذلك أنه لا يحتاط من البول، يهمل في الطهارة من البول، فيصيب بعض البول ثيابه فتبطل طهارته وتبطل صلاته كأنه ما صلى. وكان بإمكان الأول، كان بإمكان الرجل الأول أن يمسك لسانه، أن يكتم هذا الكلام الذي سمعه فلا ينقله، وكان بإمكان الآخر أن يتطهر طهارة جيدة صحيحة، وأن يحذر من بوله، والأمر يسير على كل حال، ولكنه عند الله عظيم. النميمة هي سوسة الخصومة وجرثومة القطيعة بين المسلمين وبين الناس. لذا إخوة الإسلام ينبغي أن نسعى جادين في أن نصلح ما بيننا وبين بعضنا، وفي أن نصلح ما بيننا وبين إخواننا. وكثير من الناس يحتفلون بعيد الزواج، عيد زواجه بزوجته، شيء طيب أن نفرح باليوم الذي أنعم الله فيه علينا، ولكن كيف يحتفل الناس؟ لا يخفى عليكم هذا الأمر، من الهرج والمرج والغناء والموسيقى وأشرطة الأشرطة المسموعة التي توضع في التسجيل، أو أحد أهل الأسرة، أحد الأسرة يرقص ويغني وما إلى ذلك على حسب المستويات المختلفة، ويصحب ذلك أكل الحلوى أو إطفاء شموع أو ما إلى ذلك. شيء طيب جدا أن نفرح بنعمة الله علينا، وأن نذكرها في موعدها، وإن كان ذلك بعيدا، وينبغي أن نذكرها كل يوم كل لحظة. لكن على فرض لو ذكرنا يوم زواجنا، فما المانع أن نحتفل احتفالا طيبا؟ لا مانع أن توسع على نفسك وأهلك وأولادك في هذا اليوم بأكلة شهية وبحلوى طيبة، لا مانع من هذا، ولكن اجعل عملك الأساس في هذا اليوم لتشكر به الله تبارك وتعالى، أن تنظر زوجين متخاصمين، أنت وزوجتك في سعادة عظيمة في هذه المناسبة الكريمة، وغيركما في شقاء، وغيركما على خلاف، وغيركما باتا وكل في غرفة وكل في ناحية، وربما كل في بيت. ما مصير هذه الأسرة إن تركتها أنت وتركتها أنا وهذا وذاك؟ يظل الشيطان ينفث السموم بينهما والعداوة، حتى يقول الرجل لامرأته أنت طالق فتطلق منه، وحتى تذهب إلى بيت أبيها فيحبسها أبوها ويقول لها لن ترجعي إليه أبدا، سوف نعلمه درسا لن ينساه، على حساب حياة هذه الزوجة. من لها بعد زوجها؟ أمور فيها خلط كثير في حياتنا. فيا حبذا لو سعى الزوجان السعيدان في مناسبة زواجهما في تلك الليلة او قبلها او بعدها في غضونها وفي اثنائها بالاصلاح بين زوجين او بين اكثر في اسر، فان من الشكوى من اثر الخلاف والشقاق. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح قلوبنا وان يصلح مسيرتنا وان يحسن توجيهنا حتى نصل الى مرضاته وهو راض عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، فاوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، واحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة امره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخوة الاسلام عباد الله، هذا الحديث الذي استمعنا اليه فيما يخص خصوماتنا لأنفسنا، أن أغضب لنفسي وأن أغضب ممن أساء إلى شخصي، فأقول كل هذه أمور زائلة ولا تؤثر. وكم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن نفسه ولا مرة، إنما رد الله عنه فقال لمن قال ان محمدا ابتر لا يبقى له ولد ذكر فسينقطع ذكره بعد موته، قال الله عنه: ان شانئك هو الابتر. وقال لابي لهب الذي قال: تبا لك يا محمد، قال الله له: تبت يدا ابي لهب وتب. وهكذا امور كثيرة. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه فيما تعرفون عن اثاره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ذات يوم، فدخل عليهم رجل وسب ابا بكر، فسكت ابو بكر، فاعاد الرجل الامر والسب فلم يرد عليه ابو بكر رضوان الله عليه، فلما قالها ثالثة رد عليه ابو بكر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا من المجلس، فلحقه ابو بكر وسأله عن سبب انصرافه، فقال: يا ابا بكر، حين سكت وكل الله بك ملكا يرد عنك، وحينما نفقت او رددت على الرجل ذهب الملك واتى شيطان، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. كلام جميل وموقف عظيم، يبعث الله ملكا يرد عني سبتي، سبحان الله. وهل استطيع ان ارد عن نفسي كما يرد الملك عني؟ لا يمكن، لا يمكن. انني حينما ارد فاني ارد كلمة بكلمة، وربما كانت كلمتي اضعف من كلمته، وربما سبني على ملأ وانا رددت في مكان ضيق امام رجل او رجلين، فتبقى سبته في ولا يعلم احد بردي عليه، فتبقى الاساءة. ولكن حينما يرد الملك تحدث امور لا ندركها، وربما البعض لا يصدقها. هل تدري ان الله تعالى حينما تكل الامر اليه لا مانع ان يحول القلوب فيجعلها تحبك انت وترضى عنك انت ايها المظلوم الساكت الكاظم لغيظك، ويجعل البغض للظالم. ربما جعل الله لك القبول بين العباد وجعل الرفض والكره لهذا الظالم. ألا تدري أن الله تعالى قد يعوضك عن هذه السبة التي سببت بها حسنات في الآخرة أو درجات ترتقيها في الجنة؟ إن الله على كل شيء قدير، فلا ترد بنفسك واترك الأمر لله، اترك الأمر لله. عائشة رضي الله عنها حين قال فيها الناس ما قالوا، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيها ويقول لها محايدا غير مجامل: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء، أي وقعت فيما يقول الناس، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه يغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. فتقول عائشة لأبيها: أبي بكر، رد أو أجب على رسول الله، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه، يعني رد عليه. قال: بماذا أجيب رسول الله؟ لا يستطيع أن يتكلم، إن الرسول مقام عظيم. قالت: أجيبيه يا أماه، أجيبيه أنت، طالما أبي لا يجيبه أجيبيه يا أماه. فقالت: بماذا أجيبه يا بنيتي؟ لا أستطيع الكلام أنا أيضا. فقالت: ما مثلي فيكم إلا كمثل يعقوب عليه السلام إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل لا شكوى فيه، والله المستعان، وكلت الأمر لله واستعنت به في هذه الضائقة، والله المستعان على ما تصفون، على ما تقولون وتفعلون. فماذا كان؟ تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قبل هذا الموضع: ما كنت أظن أن قدري عند الله أن ينزل في قرآنا، لكن أقصى ما كنت أنظر إليه أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يعلم منها أنني بريئة. كانت تطمع في رؤيا فقط يراها النبي في نومه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أنزل فيها آيات عشرة من سورة تسمى بسورة النور، فبراءتها واضحة وضوح النور، لا غبش عليها ولا خداع فيها. فهذه الأمور التي بيننا وبين بعضنا نتناساها، يعفو بعضنا عن بعض، نكظم الغيظ ونعفو عن الناس ونحسن إلى من أساء إلينا، لكن لا تفعل هذا حينما تنتهك حرمة من حرمات الله، حينما ترى مظلمة لله فلا تسكت عليها، فلا تسكت عليها. إن أبا لهب قال للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا: تبا لك يا محمد. وأبو جهل قال عنه مسحور وكذاب وشاعر وكذا، ومع ذلك يأتي رجل له مظلمة ذات يوم فقيل له: اذهب الى محمد الصادق الامين هو الذي سينصفك. فذهب اليه وهو في مكة مستضعف، لا قوة له ولا جيش ولا جند، يصلي خفية في بعض البيوت، لكنه حينما جاءته هذه المظلمة التي لا تخصه قام مع الرجل وطرق باب بيت صاحبها، فخرج عليه كالوحش الكافر الكبير، ولكنه كان كالقط الصغير في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكه من تلابيبه أي من ثيابه عند صدره وقال له: أدي لهذا حقه. فقال: نعم سأؤديه حقه. ورد للرجل حقه. كان يغضب، يدخل على عائشة وقد وضعت له وسادة يتكئ عليها في حجرته، ولكن عليها صورة، على كيس الوسادة صورة. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر الغضب في وجهه، فتعلم عائشة ذلك فتزيل هذه الوسادة وتقطع كساءها حتى لا تبقى صورة، نصف هنا ونصف هناك. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يغضب لنفسه أبدا. تغير عائشة من بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتتسابقان لتقديم الطعام، فتكسر أو ينكسر إناء الزوجة الأخرى بسبب عائشة، يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: غارت أمكم طبق بطبق، يعني يا عائشة ردي طبقا على فلانة صاحبة الطبق هذا، بكل حب كل ارتياح يمتص مثل هذه الامور التي لا شأن لها في الدنيا، الدنيا حقيرة تمر كلها بما فيها، لكن حينما يرى شيئا يغضب الله عز وجل كان يغضب ويثور الدم الاحمر في وجهه حتى يرى الغضب في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. نحن للأسف على العكس، نغضب لأنفسنا جدا وضاقت صدورنا جدا حينما يقال لأحدنا كذا أو كذا، ولكن حينما يسب دين الله قل لك أنا مالي، لم يسب لي، أليس الدين الذي سب هو دينك أنت أيضا وتسمعه بأذنك ولم تغضب حتى بقلبك؟ هذا يقع في الناس، نرى المنكر والناس لا يعبؤون بهذا، بل ربما يستحسن بعض الناس المنكر الذي يرونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغضب من صاحبي إن فعل معي فعلة ليست بالكريمة، وحينما أراه يعصي الله سبحانه وتعالى أستحي أنا أن أراه فأخبئ نفسي، هو يعصي الله ولا يستحي وأنا أستحي أن يراني ويعلم أنني رأيته فأختفي منه وأختبئ حتى لا أحرجه. ما هذا؟ ما هذا؟ أساعده على الباطل وأعاونه على التمادي في المعصية. ينبغي أن نصلح فيما بيننا في الأمور الخاصة، وأما ما يتصل بحق الله تبارك وتعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة رضي الله عنهم وحق القرآن، ينبغي أن نغضب لهذه الحقوق العظيمة. أبو هريرة رضوان الله عليه يقال عنه اليوم كلام سيء، أبو هريرة الجندي المجهول خلف حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الصحابة ولا في الأمة كلها رجل مثل أبي هريرة في هذا الشأن، في هذا المجال، في حفظه، في إتقانه، في حرصه، في تضحيته بحياته كلها حتى يحفظ السنة، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الإمداد بالوحي، انشغل بحياته بعد ذلك وتزوج وبنى بيتا وانشغل ببعض المناصب فكان واليا، كالمحافظ كده في زماننا صار واليا على بعض البلاد في خلافة عمر رضي الله عنه. أبو هريرة إنه عظيم الشأن، إنه من عظماء هذه الأمة، من أصحاب الفضل علينا، ومع ذلك يسب ويقال فيه ما يقال، وفي بعض دور التعليم وليس هو وحده، الإمام البخاري صاحب الفضل علينا جميعا على الأمة كلها من بعده، حيث قدم لنا أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك لنا تراثا عظيما، وله فضل عظيم يقال عنه ما يقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا ننتظر من صاحب سلطة ذو مروءة أو ذي مروءة أن يتحرك لله وأن يغضب لله، حيث مكنه الله من السلطة ومكنه من القوة وأعطاه الغلبة ويستطيع أن يفعل، فليسكت هذه الأصوات ابتغاء مرضات الله. أبو هريرة ليس قريبنا وليس رحيمنا وليس بيننا وبينه صلة رحم ولا نسب ولا ميراث ولا شيء، وإنما هو أخونا في الله، سبقنا بالإيمان، سبقنا بالدين، سبقنا بالعلم، تفضل على الأمة كلها، وغيره كذلك الإمام البخاري وغيرهم من علمائنا كلهم أفاضل أجلاء، والأمة ضاحكة لاعبة لاهية مغنية لا تلقي لهذا بالا. ولو قال أحد لي أبوك وأبوك لغضبت من أجل أبي الذي لا يساوي شعرة في قدم أبي هريرة، وأنا كذلك والجميع. نغضب لأنفسنا ولآبائنا، ولا نغضب لمن كان له فضل عظيم علينا، فضل في الدين والعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا إخوة فيك متحابين. على الحق متعاونين وبالدين قائمين. اللهم إنا نعوذ بك من البغضاء والشحناء والمعاداة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم اجمع شمل أمتنا، وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويثاب فيه المطيع، ويعاقب فيه العاصي والمفسد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من عمل صالح في هذا العشر السابق، وأحينا لغيره ومثله يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.